الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ولذا صرح الأصحاب فيما سيأتي من وجوب التورية عند الضرورة. بينا في الدرس السابق المراد بالتورية والخلاف في المدار في كون التورية من الكذب أو لا، ثم صرح المصنف في نهاية المطاف بأنه لا ينبغي، فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب. فالمصنف وبعض الفقهاء ذهب إلى خروج التورية موضوعا من الكذب، في قبال قول آخر قال أنه لا، التورية قد تكون كذبا. المصنف في مقام تأييد ما ذهب إليه ينقل كلام لبعض الفقهاء، وهو للمحقق الكركي في مقام تعليقه على العلامة، حيث يظهر منه من الكركي أنه يخرج التورية عن الكذب موضوعا، يعني لا ينطبق على التورية أنها كذب. ابتداء المصنف يقول: الذي يؤيد خروج التورية من الكذب موضوعان هو ما ذكره بعض الفقهاء من تجويز أو من وجوب التورية عند الضرورة. فكون المصرح به في كلماتهم، وراح يذكر المصنف بعض العبائر، أن التورية واجبة عند الضرورة، يعني لم يجوزوا الكذب عند الضرورة. التفتوا وياي؟ حينما يقع المكلف في ضرورة يفترض أن الضرورة ترفع التكليف. ما هو التكليف الذي يرتفع عند الضرورة؟ يفترض أن نجوز له الكذب. فإذا وجدنا فقيها يوجب التورية ولم يجوز الكذب، هذا معناه أن التورية ليست كذبا. لماذا؟ لأنه لو كانت التورية كذبا لا معنى لإيجابها دون الكذب. إذا كان المكلف وقع في ضرورة والضرورة ترفع الحرمة عن الكذب، فإذا قلنا له يجب عليك التورية، يعني يجب، يعني بالتالي يجوز لك الكذب، يعني فلو كانت التورية كذبا لا معنى لإيجابها على المكلف، وإنما يفترض أن نقول له يجوز لك الكذب، الضرورة ترفع عنك حرمة الكذب، فيجوز أن تكذب في مقام الضرورة. أما حيث عبر الفقهاء بوجوب التورية عند الضرورة، هذا يعني أن الضرورة لم ترفع حكم الكذب، لم ترفع حرمة الكذب. لماذا؟ لأن التورية مع توفرها لا تصدق الضرورة، لم يكن المكلف مضطرا للكذب مع وجود التورية التي تدفع عنه الضرر، فيكون تعبير من الفقهاء بإيجاب التورية كاشف عن خروج التورية من الكذب موضوعا. لذلك قال المصنف ولذا، يعني ولذا شنو؟ يعني ولأجل خروج التورية عن الكذب موضوعا صرح الأصحاب فيما سيأتي من وجوب التورية عند الضرورة. من هذه الأمثلة يجيب لنا المصنف مثال لعبائر الفقهاء القائلين بذلك، وهي عبارة الكركين في مقام التعليق على العلامة، حيث عبر العلامة في مقام التخلص من الظالم عند طلبه للوديعة شنو عبر العلامة؟ قال إذا طالبها ظالم يجوز الحلف كاذبا وتجب التورية على العارف بها. الكركي يفهم من عبارة العلامة أنه حينما أوجب التورية على العارف بها وغير العارف يجوز الحلف كذبان، هذا يعني أن التورية أو أن الحلف كاذبا تارة مع التورية وأخرى مع عدم التورية، وهو يعني أن التورية داخل ضمن الكذب. ظاهر عبارة العلامة أنه جعل المقسمة في كلامه هو شنو؟ الحلف كاذبا، والحلف كاذبا تارة مع التورية يحلف كاذبا وأخرى من دون التورية. فظاهر كلام العلامة أن التورية تارة كذب وأخرى ليست بكذب، فأنكر عليه المحقق الكركي you
Thank you. قاصد شيء آخر، وهي هي التورية. الإمام يجي يقول هنا إبراهيم ما كذب، شنو يعني ما كذب؟ مع أنه ظاهر كلامه خلاف الواقع، ظاهر كلامه أنه يخبر بأن كبيرهم كسر الأصنام. فالإمام حينما يقول بأن هذا ليس بكذب مع أن ظاهره مخالف للواقع، يعني يريد أن يقول أن إبراهيم استعمل التورية والتورية ليست بكذب. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله.
وسئل عليه السلام عن قوله تعالى أيتها العير إنكم لسارقون. خب هذه القصة أيضا المعروفة، جاءوا إلى أخوة يوسف قالوا نحن نفقد صواع الملك. بعد ما ذكروا نفقد صواع الملك، شنو قال لهم؟ إنكم لسارقون. هم شفتهم سارقون صواع الملك، هم مش قاصدين. أو يوسف عليه السلام شنو قالهم؟ روحوا قلوا لهم أنتم سارقون، يعني سرقتم يوسف من أبيه. فما قصده يوسف عليه السلام أن أخوته سرقوا يوسف من أبيه، ما فهمه الأخوة من كلامهم أيتها العير إنكم لسارقون أنكم سرقتم سواع الملك. فهذه تورية، المخاطب يفهم شيء والمتكلم يقصد شيء آخر، فهذا تورية وليست بكذب. قال وسئل عليه السلام عن قوله تعالى أيتها العير إنكم لسارقون، قال إنهم سرقوا يوسف من أبيه، ألا ترى أنهم قالوا نفقد صواع الملك ولم يقولوا سرقتم صواع الملك. وسئل عن قوله عن قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام إني سقيم، قال ما كان إبراهيم سقيما وما كذب، إنما عنا سقيما في دينه، أي مرتادا. هم شفتهم هو حينما عبر إني سقيم، هم افتهموا أنه هذا مريض عند حالة مرضية ففروا عنه تركوه، مع أنه هو يقصد سقيم يعني مرتاد في دينه، يعني باحث محقق متفحص. فهو قصد شيئا وهم فهموا شيئا. الإمام عليه السلام يقول بأنه ما كذب، يعني ما واضح أن الذي استعمله إبراهيم تورية، مع أن الإمام قال عنه بأنه ليس بكذب. وفي مستطرفات السرائر من كتاب ابن بكير قال أو قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يستأذن عليه فيقول للجاري يقول ليس ها هنا. هذا القضية المعروفة اللي دائما تصير هيك حالات، انه يوصون شخص اذا يريد يتهرب من شخص اخر انه انت قل له ما موجود هنا، فهذا يجي يسأل الامام يقول هذا يوصي الجارية، من يجي واحد يقول للجارية قولي له ما موجود هنا واشر الى مكان، فيسأل عن الموقف من هذا الفعل شنو صحيح، والامام يقول له لا بأس هذا مو كذب. فاذا هو توريته والامام يسلب عنه الكذب. قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يستأذن عليه، يجي شخص يطلب الإذن للدخول عليه، فيقول ذلك الرجل للجارية قولي ليس هو ها هنا، فقال لا، فقال يعني الإمام عليه السلام لا بأس ليس بكذب، فإن سلب الكذب مبني على أن المشار إليه بقوله ها هنا موضع خال من الدار، مكان من الدار ما بذاك الشخص، فهو يشير إليه أو الجارية تشير إليه وتقول ليس ها هنا، إذ لا وجه له سوى ذلك. المصنف يقول لا وجه لسلب الكذب عن هذا الكلام إلا أن يكون قصد الجارية عدم وجود ذلك الرجل في هذا المكان ها هنا، والمسألة واضحة. وروى في باب الحيل أو روي في باب الحيل من كتاب الطلاق للمبسوط أن واحدا من الصحابة صحب واحدا آخر فاعترضهما في الطريق أعداء المصحوب، اثنين يمشون سوية تلقى يدورون على هذا الشخص، فقالوا سألوه يقول له هذا فلان، فأنكر الصاحب أنه هو هذا صاحب، قال له لا فلان لا هذا مو اللي تدورون عليه، لا مو هذا هذا أخوي، فأحلفوه فحلف، فأنكر الصاحب أنه هو، فأحلفوه فحلف لهم أنه أخوه، هذا مو للدورون علي، هذا أخوي. فلما أتى النبي صلى الله عليه وآله قال له، هذا الشخص اللي هو سوى هذا الصحابي اللي سوى هذا الفعل، من راح للنبي سولف القصة، قال له أنا هيك وهيك سويت خلصت هذا، النبي صلى الله عليه وآله قال صدقت المسلم أخو المسلم. يعني النبي صلى الله عليه وآله شنو بحث له؟ بحث له عن قصد يصحح كلامه، أنت قلت هذا أخوي، نعم أنتم مسلمين أخوة، فأنت ما كذبت حينما قلت أنه أخوك، مع أن ظاهر كلامه هذا، بعد كلام توضيح المطلب، مع أن ظاهر كلام هذا الصحابي خلاف الواقع، ذولاك شفتهمه افتهموا أنه هذا الشخص أخوه بالنسب، فتركوه. النبي صلى الله عليه وآله قال له لا، أنت قصدك أخوة بالإسلام، فأنت كلامك مو كذب، إلى غير ذلك مما يظهر منه ذلك. هذا تمام الكلام في المقام الأول في بيان أن الكذب من الكبائر، طبعا بعد إثبات الحرمة وأنه من الضروريات ومن المسائل الواضحة. الكلام في المقام الأول وهو أن الكذب من الكبيرة، وظهر أن المصنف يميل إلى أنه من الكبيرة مطلقا لا من التفاصيل، مع بعض المطالب الأخرى وأن التورية وكون الكذب يشمل المبالغة والهزل إلى آخره. ثم يقع الكلام في المقام الثاني وهو في مسوغات الكذب، وأيضا هو من المطالب المهمة، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد.